بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، نواصل أيها الإخوة الهدايات والوقفات والتأملات من قول ربنا سبحانه وتعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. من وقفات وفوائد هذه الآية: إذا انقطعت الأسباب وأغلقت الأبواب فالتجئ إلى الباب الذي لا يسد. فزكريا عليه الصلاة والسلام مع تقدم العمر به وزوجه عاقر والأسباب المادية لوجود الذرية مفقودة ومنقطعة، ولكن هنالك باب مهما سدت الأبواب في هذه الدنيا لا يغلق أبداً، هو باب الله سبحانه وتعالى. فالتجأ زكريا عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى بقوله: فهب لي. فمن التجأ إلى هذا الباب سيرى عجائب الأعطيات. وهذا المعنى متكرر في قصص الأنبياء وفي مشاهد الأنبياء، خصوصا عند أوقات الصعاب والشدائد، لأنهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وعلموا وأيقنوا بأن هذا الباب لا يغلق ولا يسد، فالتجأوا إليه فأعطاهم الله سبحانه وتعالى من خزائن فضله وجوده. كذلك من هدايات هذه الآية وهذا المشهد عدم اليأس مهما احلولك الظلام وكثرت التحديات واشتدت الأزمات. نستفيد من هذا المشهد ومن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام ربه بالذرية بهذا العمر المتقدم وزوجه عاقر بأنه لم ييأس. فالعبد مهما مرت به الصعوبات وحوله التحديات وكثرت عليه المصائب والمدلهمات فينبغي عليه أن لا ييأس. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالمؤمن ينبغي أن لا يكون في قاموسه اليأس، وأن يصبر وأن يثبت وأن لا ييأس مهما مر بظروف صعبة ومهما كانت عليه الدنيا قاسية والمصائب والابتلاءات مستمرة، ينبغي أن لا ييأس لأن فرج الله سبحانه وتعالى قريب. كذلك من هدايات هذه الآية، وهي هداية مهمة جدا، أن هذا المشهد وتوجه زكريا عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى طلباً للذرية مع صعوبة الموقف يعطينا الأمل في التمكين لأمة الإسلام من جديد. الآن الذي يرى وينظر حال الأمة من الضعف والوهن والتراجع والتقهقر والتفرق والتشرذم والتنازع، حتى أصبحنا كما وصف عليه الصلاة والسلام: تكالبت علينا جميع الأمم كالأكلة إلى قصعتها. ولما سئل عليه الصلاة والسلام وقيل له: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالذي ينظر قد يدب اليأس إلى قلبه أو إلى نفسه: كيف تستعيد الأمة مجدها ورفعتها في ظل هذا الظرف وفي ظل هذا الضعف المتكالب والمستمر؟ ولكن هذا المشهد يعطينا الأمل بأن التمكين والنصر لهذه الأمة قادم لا محالة، ولكن الأمر يحتاج إلى صدق وإلى إخلاص وإلى صبر وإلى ثبات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذي يتأمل حال الصحابة في مكة كما في البخاري من حديث خباب بن الأرت عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ثم ذكر له أن من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له الحفرة فيلقى فيها ويمر عليه المنشار فيفرقه فرقتين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم ولا يرده ذلك عن دينه شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الرفع والنصر والتمكين لهذه الأمة، قال والله ليتمن الله هذا الأمر. وهذه قالها وهم مستضعفون في مكة، وأعلى مراحل الضعف كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، ولكن تأملوا ماذا قال لهم. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هنا العبرة، عدم الاستعجال. لذلك يؤخذ من هذا المشهد أن التمكين والمستقبل لهذا الدين ولهذه الأمة مهما مرت بظروف صعبة، ولكن هذه ستزول كما زالت فيما مضى. كذلك من الهدايات، كلما كانت النية صادقة وحاجتك موصولة بمصالح الآخرة تكون الإجابة أقرب. كلما أخلصت النية في الدعاء وكانت هذه الحاجة التي تطلبها من الله سبحانه وتعالى موصولة بحاجات الآخرة. ما هو طلب زكريا عليه الصلاة والسلام عندما أراد الذرية؟ قال وإني خفت الموالي من ورائي خشي أن يفسدوا على الناس دينهم. إذن مطلبه مطلب أخروي وليس مطلب دنيوي، مطلبه لتمكين الدين وديمومة التوحيد وديمومة الصلاح وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على وجه الأرض. فكلما كان المطلب مطلبا أخرويا كانت الإجابة أسرع وأدعى من الله سبحانه وتعالى. هذا يؤخذ كذلك من هذه الآية. كذلك فائدة مهمة، الذرية الصالحة رزق عظيم من الوهاب فاطلبها منه. قال فهب لي من لدنك وليا، وفي موضع آخر قال واجعله ربي رضيا. كثير من الناس يظن أن الرزق فقط هو المال والوظيفة المرموقة والمكانة والجاه والمنصب والامتيازات وما شابه ذلك، لا ينظر إلى بعض المنافع التي فيها خير لك في دينك ودنياك في الأولى والأخرى. كما في الحديث أن الرجل يوم القيامة يرى من منزلته أعلى وأعظم مما كان يتوقع، فيقول أنى لي ذلك يا رب، فيقال له باستغفار ولدك لك. فإذا الذرية الصالحة هي نعمة وهي أعطية وهي هبة وهي رزق عظيم من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وقارنوا بين من لديه ذرية صالحة يحفظون القرآن ويواظبون على الصلوات، وبين من لديه ذرية لا يعرفون شيئا عن دينهم ولا عن صلاتهم ومنشغلون بملذات هذه الدنيا، وتعرفون الفرق في ذلك. كذلك من هدايات هذه الآية من آداب الدعاء الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. تأملوا إلى التعبير الذي جاء به زكريا عليه الصلاة والسلام، قال من لدنك، فالتعبير بلدن يدل على شدة الاتصال والالتصاق، القرب من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد والقلب قريبا من الله عز وجل كانت الإجابة أسرع. كذلك من الهدايات المهمة، ابدأ صلاح ذريتك بالدعاء المبكر قبل وجودهم. كثير من الناس يقول لك ابني لا يطيعني، لا يسمع كلامي، الأولاد أنا غير مستفيد منهم، يخرجون ولا يرجعون، أقول لهم صلي لا يصلي، افعل كذا، وبذلت كل الأسباب والجهود إلا أنهم ليسوا على طريق مستقيم. لأنك ما بدأت تفكر بصلاح ذريتك قبل وجودهم كما فعل زكريا، قال فهب لي من لدنك وليا، ما طلب الذرية بشكل مطلق بل قيدها بالولاية وبالصلاح وبالرضا والتقى. وتأملوا قول امرأة عمران لما دعت وطلبت الذرية، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وتأملوا هنا: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لأن أعظم عائق في طريق صلاح الذرية هو الشيطان، فهنا استعاذت، ومريم عليها السلام ما زالت رضيعة، استعاذت من الشيطان لها ولذريتها أي لعيسى عليه السلام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا وطلب الذرية قبل أن يكون لديه ذرية قال ربي هب لي من الصالحين. فصلاح الذرية يبدأ بدعائك الصلاح لهم قبل وجودهم، كما في مشهد زكريا عليه الصلاة والسلام. كذلك من هدايات هذه الآية ما يهم المؤمن الصادق من بعده، الأشياء التي يهتم لها المؤمن بعد موته، الحق الذي كان عليه، فهل سيحمله أهله بعد وفاته؟ هذه أعظم الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم بعد وفاته. لا يفكر من يدير العقارات ومن يتقاسم التركة وما هو مصير الابن الأصغر والبنت الكبرى الغير متزوجة وكيف سيفعلون كذا وما هو حال المزرعة والبستان والفيلا التي تركها، لا يفكر بهذا كله، لأنه تخيل هذا المنزل وهذه المزرعة آلاف بل ملايين قبله انتفعوا منها، فليس هو الأول، لا هو ولا ذريته. ولكن ما هو الأمر الذي يشغله بعد وفاته؟ الصلاح وديمومة الاستقامة لذريته. فهنا زكريا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. طلب ذرية صالحة تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى في ظل توقع فساد المجتمع من بعده، فكان حريصا ولديه الهم والمسؤولية الكبرى في أمر الدين وأمر الصلاح لذريته، ولم يسأل ولم يفكر في الأمور الأخرى لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بها. كذلك من الهدايات، الهداية قبل الأخيرة، أعراض وحطام الدنيا أهون عند المؤمن من أن يشفق عليها بعد موته. حطام هذه الدنيا لابد أن لا يعلق العبد قلبه بها في هذه الدنيا، وكلما علق الإنسان قلبه بحطام هذه الدنيا من الأموال والملذات وبقايا هذه الدنيا فإن هذا التعلق سينسيه أمر الآخرة. فالمؤمن والتقي والصادق والمخلص الذي لا يعلق قلبه بحطام هذه الدنيا بل ينشغل بأمر الآخرة وينشغل بكيف يصل إلى الجنة، بل كيف يصل إلى أعالي الجنة وكيف يأخذ بيديه وأيدي ذريته وزوجه وأحبابه إلى الجنة، هذا همه الأوحد. الهداية الأخيرة، المسلم يحرص على دوام واستمرارية الخير لمن بعده فلا يكتفي بالعمل الوقتي. العظماء لا يفكرون في أحوالهم الشخصية ولا يفكرون في أمورهم الدنيوية الخاصة ومنافعهم ومزاياهم وخصائصهم، بل لا يفكرون بأمور الدنيا فحسب، بل تفكيرهم أبعد من ذلك. يحرصون على دوام الخير للناس ليس فقط في حال وجودهم بل استمرارية ذلك الخير، ويحرصون على نصرة هذا الدين في وجودهم وبعد مماتهم، ويحرصون على نشر البر والتقوى والصلاح والاستقامة وعمل الخير بعد مماتهم، بل تكون مشاريعهم ومخططاتهم وتخطيطاتهم وتفكيرهم ولقاءاتهم ومجالسهم وهمومهم إلى ما بعد الموت. لا يفكر في يومه وليلته أو في أسبوعه وشهره وسنته، بل يفكر أبعد من ذلك. وذكرنا سابقا بأن هذه الآية فيها تأصيل وقواعد التخطيط الاستراتيجي المثالي الحقيقي، فأي خطة أو تخطيط أو برنامج أو لقاء أو ندوة أو مؤتمر أو شيء تفكر بإنجازه مشروع لك، إن لم يكن أمر الدين داخل فيه فإن مآله الفشل. لذلك هنا زكريا عليه الصلاة والسلام ما فكر كم بقي له بالأيام المتبقية، بثروته، بأقاربه، بكيف يقسم الورث، لا، قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. سيأتي معنا في الآية التي بعد هذه كيف أن زكريا عليه الصلاة والسلام سيفصل حاجته: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن هنا حدد معالم الطريق للمشروع القادم بعد موته، بدأ يؤسس ويؤصل ويذكر ما هي المعالم وما هي الأهداف وما هي الأشياء التي يتمنى أن تستمر وأن تدوم بعد موته. قال: يرثني، وسنأتي في الدرس القادم بمشيئة الله معنى قول زكريا عليه الصلاة والسلام يرثني ويرث من آل يعقوب، ثم أكد المعنى الذي طلبه: واجعله ربي رضيا. هذه أخلاق العظماء والقدوات والكبار، لا يفكرون في حاجاتهم الشخصية، بل تفكيرهم لما ينفع الأمة ككل، ولا يفكرون في يومهم، بل يفكرون إلى الأمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يوفقنا لتدبر كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.